الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. والنقدان يقال لها الأعيان والأثمان، والمراد بالنقدين الذهب والفضة، سواء كان مضروبين أو سبائك أو قطع. والنقدان تجب فيهما الزكاة إذا بلغ أحدهما أو بضم أحدهما إلى الآخر نصابا. قال المصنف: نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم. وهذا باتفاق أهل العلم، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم بذلك معروفة معلومة. فنصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم. والزكاة واجبة في الذهب والفضة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما السنة فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا فيه وعيد شديد على من كان عنده ذهب أو فضة ولا يخرج زكاتها قد بلغت نصابا. ويقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: الحديث صريح في وجوب الزكاة بالذهب والفضة ولا خلاف فيه. انتهى كلام النووي رحمه الله. وأهل العلم رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن في 200 درهم 5 دراهم، في 200 درهم 5 دراهم هذه الزكاة، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 200 درهم أن الزكاة تجب فيه. قال: وفي ذلك ربع العشر، وهذا هو مقدار ما يخرج من الذهب والفضة وهو ربع العشر، هذا هو مقدار ما يخرج من الذهب والفضة. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا تمت الفضة 200 والدنانير 20 فالواجب فيها ربع عشرها. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشره. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. فيتبين أن مقدار ما يخرج من الذهب والفضة هو ربع العشر إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. قال: ويضم أحدهما، يعني يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، يعني يضم الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب، لأنها نقود وعين، والضم يكون بالأجزاء وليس بالقيم. فمثلا لو كان عند الإنسان 10 مثاقيل ذهب و100 درهم من الفضة، فيكون عنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب فضة، لأن الذهب نصابه 20 مثقال، والفضة 200 درهم. فلو كان عند الإنسان نصف نصاب الذهب وهو 10 مثاقيل ونصف نصاب الفضة وهو 100 درهم، فإنه يضم هذا النصاب إلى هذا النصاب فيكون نصابا كاملا يتجب فيه الزكاة، ولا ينظر إلى قيمة نصف نصاب الفضة ولا نصف نصاب الذهب. لاتحادهما في الثمانية وربع العشر، ولأنه لا وقص فيهما، فيضم الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب. قوله وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، يعني تضم قيمة عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة. فإذا كان الإنسان بيده سلع للتجارة يبيع فيها ويشتري تامة فيها الشروط، فإنها عند الحول تقوم بالأحظ للفقراء، ويضم هذه السلع إلى ما بيده من الذهب والفضة. قال المصنف ولا زكاة في حلي مباح. قوله مباح يعني مباح اللبس، مباح اللبس من الذهب والفضة. قوله لا زكاة في حلي مباح فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة، هذا ظاهر كلام المصنف أنه لا زكاة في الحلي المباح المعد لللبس، أما الذي يعد للتجارة للبيع والشراء ففيه الزكاة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، ومن العلماء من قال أنه تجب الزكاة في الحلي سواء كان معدا للاستعمال أو معدا للتجارة، لعموم قول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. وشيخنا بن باز رحمه الله تعالى يرى أنه أن الزكاة واجبة في الحلي المعد للاستعمال وكذلك المعد للتجارة، وهذا هو الراجح والله أعلم، أن الذهب المعد للاستعمال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الواردة في ذلك من الكتاب ومن السنة. قال المصنف ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل. فقول المصنف يباح للذكر من الفضة الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة، وهذا مما يباح للذكر لبسه من الفضة، أما الذهب فحرام على الذكور، لا يجوز للذكر أن يلبس الذهب سواء كان خاتما أو غير ذلك إلا ما اضطر إلى لبسه، مثل أن يكون السن من ذهب أو غير ذلك، فهذا مما إذا لم يوجد غيره فهذا مما رخص فيه في هذه المسألة. فقوله يباح للذكر من فضة الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة، هذا يدل على أنه يباح للذكر أن يلبس الخاتم من الفضة. وقوله وهو في خنصر يسراه أفضل، يعني أن يلبس الخاتم الفضة، أن يلبس الذكر خاتما من فضة في خنصر يسراه أفضل من كونه في اليمين، وظاهر ذلك أنه لا بأس به في البنصر وفي الإبهام. قال: وضعف أحمد التختم في اليمين، يعني أن الإمام أحمد رحمه الله ضعف حديث التختم في اليمين، وهذا يعني أن لبس الخاتم في اليمين لا بأس به ولا حرج فيه وليس مما يكره. قال: ويكره لرجل وامرأة حديد وصفر ونحاس، نص عليه، لأنه جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه حلية أهل النار، فنص أحمد على الكراهة وهي كراهة التنزيه، لكن ذهب بعض العلماء إلى الجواز، إلى جواز ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في قصة الواهبة: التمس ولو خاتما من حديد. فلا بأس أن يلبس الرجل أو تلبس المرأة حديدا ولا كراهة في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. قوله: ويباح من الفضة قبيعة السيف، والمقصود بقبيعة السيف هي ما يجعل على طرف القبضة. يقول أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. هذا مما يباح، مما يباح لبسه. قوله: وحلية المنطقة، يعني يباح أو تباح حلية المنطقة، والمقصود بحلية المنطقة هي ما يشد به الوسط، وسط الرجل أو المرأة، تسميها العامة الحياصة أو الحياصة. والصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة، هذا دليل على أنه لا بأس بلبسها والتحلي بها. قال المصنف: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. فيباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه، مثل السوار والخاتم والخلخال، وما تلبسه النساء على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وأذانهن وغيره. أما ما لم تجري عادتهن بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم، لأنها من التشبه بالرجال، لكن عليها زكاته. أيضا لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة فهذا لا يجوز، لأنه تشبه بالنساء، لكن يجب عليه أن يزكيه. قال: ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره، يعني يحرم تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، سواء في اللباس أو في غير اللباس، في الكلام، في بعض التصرفات التي لا تليق إلا بالرجل أو لا تليق إلا بالمرأة. فلكل واحد من الرجال أو من النساء لكل منهما خواص لا يختص بها غيره. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. فتشبه الرجل بالمرأة أو تشبه المرأة بالرجل من كبائر الذنوب، أن ترتب عليه اللعن، وكل فعل ترتب عليه حد أو لعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب. هذه قاعدة سار عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى. بهذا انتهينا من هذا الباب، وهو باب زكاة النقدين، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم الباب الذي يليه، باب زكاة العروض وباب زكاة الفطر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.